الدينية إنما يكون في مرحلة الشباب. الخصيصة الثالثة من خصائص التدين عند الشباب الحماس الديني. الشباب عندما يتدينون، عندما يصير عنده حب للدين ورغبة في الدين ومتمسك بالدين، عادة يكون عنده حماس نتيجة للانفعالات التي تكون عند الشباب. طبيعة الشاب، طبيعة مرحلة الشباب هي طبيعة حماس، طبيعة حماسية، ولذلك قد يكون عند الشباب نوع من الحماس الزائد. هذا الحماس علينا أن نوظفه في الاتجاه الإيجابي، في اتجاه الخير، في اتجاه الصلاح، في اتجاه العمل الصالح، في اتجاه خدمة المجتمع والدين. وإلا هذا الحماس الديني إذا لم يوجه في هذا الاتجاه قد يوجه في اتجاه سلبي، فيتحول إلى التطرف وإلى التشدد وإلى الأحادية وإلى ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة. وهذا للأسف ما نجده الآن في بعض البلدان الإسلامية، من وجود شباب نتيجة حماسه الديني، ولكن مع الفهم السطحي للدين ومع الجهل بحقائق الدين نجد أنهم يسلكون مسلك التطرف والتشدد والتعصب، ويرفعون خطاب الكراهية والحقد ضد من يختلف معهم. هذا لأن هذا الحماس لم يوجه في اتجاه الخير، باتجاه الإيجابي. إذن هذا الحماس علينا أن نوظفه في الاتجاه الإيجابي بما ينفع بناء المجتمعات وخدمة الأمة واللحاق بركب الحضارة الحديثة، الحضارة المدنية. هذا الحماس علينا أن نستثمره إيجابيا، وإلا تحول إلى معول هدم ودمار على المجتمعات البشرية. والخلاصة أيها الشباب، لا تخجلوا من طرح أي سؤال حول قضايا الدين. اذهبوا إلى أهل العلم والرأي، تناقشوا معهم، اطرحوا ما لديكم من تساؤلات، بل ما لديكم من شبهات، حتى تجدوا الإجابة الصحيحة والشافية والكافية بما يصنع لديكم القناعة بالقضايا والأفكار الدينية الصحيحة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من المتمسكين بالدين الحق الصحيح كما بعث على رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
أرنو يا حبيبي ومرامي أن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. أيها الإخوة والأخوات، نستأنف في هذه الحلقة تفسير آيات سورة غافر المباركة، فنبتدئ على بركة الله بالاستماع إلى الآيات 57 حتى 59 من هذه السورة المباركة.
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات المباركة أنه إذا ما أحطنا بعظمة الوجود فلن نعيش تكبر في أنفسنا، وفي محطة أخرى تبين الآية أنه لابد من أن يصاب المتكبرون بالهزيمة. فالتكبر أيها الإخوة أكبر مانع يحول من معرفة الحق والإيمان به، كما أن الإيمان والاعتقاد يتقدمان على العمل، وأيضا تبين هذه الآيات أن الإنسان الذي لا يهتم بالحقائق أعمى، وأكثر الناس لا يعلمون، وقليل منهم يتذكرون ويخضعون للحق. كما أن يوم القيامة يحدث فجأة وبسرعة، أطلق عليه اسم الساعة، وكلما وردت مفردة ساعة مع الألف واللام كان المراد منها القيامة. وأما لو وردت بدون ألف ولام التعريف فالمراد منها الزمان، سواء كان زمانا قصيرا محدودا كما في قوله تعالى في الآية 34 من سورة الأعراف لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لحظة الموت التي لا تقبل التقديم ولا التأخير، أو كان المراد منها مطلق الزمان نحو قوله تعالى في الآية 17 من سورة التوبة في ساعة العسرة. فعلى الرغم من أن بعض الناس يشككون ويستبعدون يوم القيامة، ولكن لا ينبغي الشك ممن لاحظ الحكمة والعدالة والقدرة والعلم الإلهي. تعلمنا هذه الآيات أولا، على الرغم من إصرار البعض على السؤال عن وقت قيام الساعة، ولكن القرآن لم يجبهم عن ذلك، بل ما تعرض له القرآن الكريم هو أصل وقوع القيامة. ثانيا، تذكير القيامة هو أفضل وسيلة تجعل الإنسان في يقظة دائمة وتقيه الغفلة. ثالثا، ينبغي علينا بيان الحق بشكل حاسم لمواجهة تشكيك الكفار في يوم القيامة. ورابعا، شك الناس في وقوع القيامة بسبب جهلهم في سعة العلم والقدرة الإلهية. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآية 60 من سورة غافر.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
أحبتنا الأكارم، حول هذه الآية المباركة هنالك سؤال يسأله المستمع، أنه بعد الوعد الإلهي باستجابة الدعاء لماذا نجد أن بعض الأدعية لا تستجاب؟ الجواب هو عزيزي المستمع أن بعض الأعمال كالذنب والظلم وأكل المال الحرام وعدم العفو عمن طلب العذر منا يمنع من استجابة الدعاء، أو قد يكون للدعاء تأثيره على مستقبل الإنسان أو على أسرته أو في يوم القيامة، فنتيجة هذا الدعاء لا تكون فورية. تعلمنا هذه الآية أولا، يجب أن يقترن الدعاء بالإيمان والعمل الصالح، وأن يكون عن إخلاص وتضرع وفي الخفاء وعن خوف وطمع. ثانيا، مخاطبة الله عز وجل مفتاح الرشاد والتربية للإنسان. ثالثا، إذا لم يكن الدعاء مستجابا فلا بد من أن يكون السبب في ذلك عدم كونه لمصلحة العبد. ورابعا، ترك الدعاء علامة التكبر والغرور. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن قد استفدتم منها. فحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم ونزهة الخاطر. مكارم الأخلاق تأتيكم عند 12:38. نور وبلاغة عند 12:52. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عند 1:00 طهران. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 46. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات ثم ندخل إلى برنامج يحمل عنوان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كلمات على ثغر الزمان. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 2:00 طهران وتمتد على نحو 25 تحت عنوان حصاد الظهيرة، يليها تمثيلية الإذاعة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني دعوت الله فلم أرى الإجابة. فقال له: لقد وصفت الله بغير صفاته، وإن للدعاء 4 خصال: إخلاص السريرة، وإحضار النية، ومعرفة الوسيلة، والإنصاف في المسألة، فهل دعوت وأنت عارف بهذه 4؟ قال: لا. قال: فاعرفهن. قال ابن عباس رضي الله عنه: دخلت على أمير المؤمنين علي عليه السلام بذي قهر وهو يخصف نعله، فقال: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم فيهم رجل يرفع حجرا يقال له حجر الأشداء، وهم يعجبون منه. فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يرفع حجرا يقال له حجر الأشداء. قال: أفلا أخبركم بما هو أشد منه؟ رجل سبه رجل فحلم عنه، فغلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه. قال بعض الملوك لرجل زاهد: ما رأيت أزهد منك ولا أصبر. فقال: أما زهدي فرغبة كله، وأما صبري فجزع كله. فقال: فسر لي ما قلته. قال: أما زهدي فللرغبة فيما هو أعظم مما أنت فيه، وأما صبري فلجزعي من النار. وقيل لبعض الحكماء: هل تعرف شيئا أفضل من الذهب؟ قال: نعم، المستغني عنه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وصلي وسلم على نبيك وآله الطيبين الطاهرين.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تطهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. في هذه الحلقة نأخذ شيء من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن ندخل في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وآله، وهي حقوق كثيرة، نبأس بمقدمة. كان نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله المثل الأعلى في سائر نواحي الكمال. اصطفاه الله من الخلق، واختاره من العباد، وحباه بأرفع الخصائص والمواهب التي حبا بها الأنبياء عليهم السلام. وناهيك في عظمته أنه استطاع بجهوده الجبارة ومبادئه الخالدة أن يحقق في أقل من ربع قرن من الانتصارات الروحية والمكاسب الدينية ما لم يستطع تحقيقه سائر الأنبياء والشرائع في أكثر من قرون. جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأكمل الشرائع الإلهية، وأشدها ملائمة لأطوار الحياة، وأكثرها تكفلا بإسعاد الإنسان ماديا وروحيا دينا ودنيا، فأخرج الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام، ومن شقاء الجاهلية إلى السعادة الأبدية، وجعل أمته أكمل الأمم دينا وأوفرهم علما وأسماهم أدبا وأخلاقا وأرفعهم حضارة ومجدا. وقد عانى في سبيل ذلك من ضروب الشدائد والأهوال ما لم يعانه أي نبي. من أجل ذلك فإن الإنسان عاجز عن تعداد أياديه وحصر حقوقه على المسلمين، فلا بد من الإشارة إلى بعضها، وهي بعد الإيمان بنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله عز وجل، والاعتقاد بأنه سيد الرسل وخاتم الأنبياء، من هذه الحقوق أولا طاعته، يعني حق الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وآله. وطاعة النبي فرض محتم على الناس كطاعة الله تعالى، إذ هو سفيره إلى العباد وأمينه على الوحي ومنار هدايته الوضاء. وواقع الطاعة هو اتباع شرعته وتطبيق مبادئه الخالدة التي ما سعد المسلمون ونالوا آمالهم وأمانيهم إلا بالتمسك بها والحفاظ عليها، وما تخلفوا واستكانوا إلا بإغفالها والانحراف عنها. انظر كيف يحث القرآن الكريم على طاعة النبي صلى الله عليه وآله، ويحذر مغبة عصيانه ومخالفته، حيث قال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال في آية أخرى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من خلال هذه الآيات المباركات نستوحي طاعة النبي، طاعة النبي شيء واجب ليس شيئا مستحبا، فإذا أمر بشيء ينبغي أن ينفذ ذلك الشيء. فحينما أوصى جماعة: جهزوا جيش أسامة المفروض على المسلمين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله أن ينفذوا جيش أسامة ولا يتخلفوا عنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله من تخلف عن جيش أسامة، ومعصية الرسول هي معصية لله تبارك وتعالى. بعض المسلمين كانوا في شهر رمضان قد سافروا مع الرسول صلى الله عليه وآله، ولما قطع مسافة دعا النبي بماء وبشيء من الأكل وأكل وشرب وأمرهم بالإفطار، لكن بعض المسلمين تخلفوا فسماهم النبي صلى الله عليه وآله بالعصاة. لو فقهوا هؤلاء معنى أمر النبي ومعنى طاعة النبي لما عملوا ذلك ولما تصرفوا، فمخالفة النبي وعدم طاعته هذه من جملة الأمور التي تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى. فأول حق للنبي صلى الله عليه وآله هو حق الطاعة، ثانيا محبة النبي، وتختلف دواعي الحب والإعجاب باختلاف نزعات المحبين وميولهم. وقد اجتمع في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كل ما يفرض المحبة ويدعو إلى الإعجاب، حيث كان صلى الله عليه وآله نموذجا فذا ونمطا فريدا بين الناس، لخص الله فيه آيات الجمال والكمال، حتى قال الشاعر: لا تجل في صفات أحمد فكرة، فهي الصورة التي لن تراها، قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاجتباها. ويقول الشاعر الآخر وهو يشير إلى جمال النبي وكماله: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فلخص الله فيه آيات الجمال والكمال، وأودع فيه أسرار الجاذبية، فلا يملك المرء إزاءه إلا الحب والإجلال. ومن هنا وصف أمير المؤمنين عليه السلام أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه من الأمور التي تدعونا إلى محبة النبي صلى الله عليه وآله. كان أجود الناس كفا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرى مثله قبله ولا بعده. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لم أرى مثل رسول الله صلى الله عليه وآله لا قبله ولا بعده. ولأجل تلك الشمائل والمآثر أحبه الناس على اختلاف ميولهم في الحب، أحبه الأبطال لبطولته الفذة، لأن كان شجاعا. وقد ورد في الحديث: إذا حمى الوطيس واشتد في أثناء الحروب، كان لا يوجد أقرب إنسان إلى العدو من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأحبه الكرام إذ كان المثل الأعلى في الأريحية والسخاء، وقد أعطى ابن حاتم الطائي وهو معروف بالكرم غنما سدت ما بين جبلين، فتعجب من هذا الكرم، فقال: يا رسول الله، هذا عطاء من لا يخشى الفقر والفاقة بعده أبدا. فقال: هكذا أدبني ربي، أنا أديب الله وعلي أديبي، أمرني ربي بالبر والسخاء. وأحبه العباد لتولهه في العبادة وفنائه في ذات الله، حيث قام واقفا على قدميه 10 سنين، وأنزل الله في هذه الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وكان متوجه بكله إلى الله، كان يقول: أرحني يا بلال، قرة عين في الصلاة. فأحبه العباد لتولهه في العبادة وفنائه في ذات الله، وأحبه أصحابه المخلصون لمثاليته الفذة في الخلق والخلق. قال أمير المؤمنين عليه السلام: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك، وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي، وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة يا رسول الله، فرفعت في أعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله؟ أنا في دار الدنيا اليوم الذي لا أراك فيه أكون غير مرتاح، فكيف لي بيوم القيامة وأنت منزلتك عالية؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا النبي الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
رسول الله إني مستهام في هواك، يا رسول الله إني مستهام في هواك، يا هنا قلبي وعيني، يا هنا قلبي وعيني، إذ تسنى لي أراك.
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله.
كم له الأحباب ساروا باشتياق ينشدونا، كم له الأحباب ساروا باشتياق ينشدونا، عندما في الليل زاروا، عندما في الليل زاروا قبره الغالي المصونا.
صلى الله على محمد، صلى الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترك الشر صدقة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تمثيلية من حيث صياغته، ويجسد دلالة عبادية من حيث محتواه. والسؤال أولا من حيث المحتوى، فماذا يعني هذا الحديث؟ من البين عزيزي المستمع أن الصدقة من حيث التصور الشرعي لها تعد أفضل وسيلة لدفع الشر أو البلاء. فإذا أتيح لأحدنا أن يمعن نظره في الحديث النبوي المذكور من حيث الصلة بين الصدقة وفعل الخير أو ترك الشر، فإن الذهن لا يتداعى إلى طرافة دلالته، أي دلالة الحديث المتقدم. وتتمثل الطرافة في كون الحديث لم يقل أتصدق دفعا للشر، وإنما يقرر عدم ممارستك للشر هو صدقة. إذن أين تكمن الطرافة؟ الطرافة في الحديث المتقدم عزيزي المستمع تتجسد في التقابل بين من يدفع الصدقة تجنبا للشر، وبين من يتجنب الشر فيكون التجني صدقة. والفارق بينهما من الوضوح بمكان، ولكن التماثل بينهما أيضا بمكان. كيف ذلك؟ الجواب: ما دام الإنسان يتطلع إلى الأمن، حينئذ فإن الهدف هو تحقيق، يستوي في ذلك أن يتحقق الهدف مباشرة أو بنحو غير مباشر. ولكن التدريب على تعلم السلوك السوي أو الصحي أو العبادي يظل هو الهدف في الدرجة الأولى. من هنا جاء الحديث النبوي ليرسم لنا ما هو الأولى أولا، ثم ما نطمح إليه من الأمن ثانيا، وهذا يتحقق في تعلم السلوك الصحي، ألا وهو ترك ممارسة السلوك المرضي أو العصبي وهو الشر. فمثلا تركك لإيذاء الآخر هو دفع لإيذاء الآخر تجاهك، فيكون صدقة بهذا المعنى. وأما بلاغيا عزيزي المستمع، فإن الحديث المذكور يظل من الطرافة بمكان كبير، حيث يعتمد التضاد أو التقابل بين طرفين هما دفع الشر مقابل الصدقة وترك الشر مقابل الصدقة. أي ثم تفارق بين أن تمارس عملا إيجابيا لتدفع عنك الشر، وبين أن تترك عملا شريرا لتدفع الشر. وفي نفس الوقت ثمة توافق بين الحالتين، وهو دفع الشر عن نتيجة المطاف. من هنا عزيزي المستمع، نجد أن التماثل من خلال التباين أو التضاد له طرافته البلاغية الفائقة، ما دام دفع الشر وهو التماثل في حالتي صدقتك لدفع الشر وترك الشر للحصول على الأمن منه. وأما التباين فهو تقديم الصدقة وترك الشر، إلا أن النتيجة هي الحصول على الأمن من خلال التدريب على تعلم السلوك العبادي المطلوب. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم نستمع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترك الشر صدقة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
والذي سوى